السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المستمعون في حلقة جديدة من حلقات سير الأعلام. في حلقتنا هذه سنتحدث عن علم من أعلام الأمة وسيد من سادات التابعين ملأت شهرته دواوين الإسلام وعج ذكره على كل لسان، يعرفه أهل التفسير وأهل الحديث والفقهاء والزهاد والعباد وأهل الجهاد وكل من كان مشاركا في ميدان من هذه الميادين وغيرها من الميادين التي تعد من مكارم الأخلاق. هذا الإمام هو الحسن ابن أبي الحسن البصري، وأبوه أبو الحسن اسمه يسار، وكان مولا لزيد ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. كنية الحسن البصري أبو سعيد، ويقال إن ولاءهم إنما هو لأبي اليسر كعب ابن عمرو السلمي. وأما أم الحسن البصري فيقال إنها كانت مولاة لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها. كان أبوه يسار من سبي ميسان، وميسان هذه هي بلدة واسعة كثيرة القرى والنخيل والزروع، وتقع بين مدينتي البصرة وواسط، فهي من أرض العراق. سكن يسار والد الحسن البصري مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتق هناك وتزوج بها في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فولد له في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الحسن البصري علمنا في هذه الحلقة. وكانت ولادته رحمة الله تعالى عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني أن ولادته كانت في سنة 21 للهجرة. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: كان أبي وأمي لرجل من بني النجار، فتزوج امرأة من بني سلمة، فساق أبي وأمي في مهرها فأعتقتنا السلمية. إذن كان أبوه وأمه مهرا لزواج هذا النجار من تلك المرأة التي من بني سلمة. الحجاج بن يوسف الثقفي بالرغم من أن له موقفا ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى مع الحسن البصري، إلا أنه سأله مرة فقال: ما أمدك يا حسن؟ يعني كم عمرك، أو كم مضى لك من العمر، أو نحو هذه العبارات التي خلاصتها ومؤداها سؤاله عن سنه. فقال له الحسن: سنتان من خلافة عمر. نشأ الحسن البصري رحمه الله في المدينة، وربما كان بقرب مكة في وادي القرى يتنقل بين هذا وذاك، وكان أدرك 14 سنة من خلافة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يحضر الجمعة مع عثمان وسمعه وهو يخطب، وشهد أيضا يوم الدار، يعني اليوم الذي قتل فيه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما روي أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تبعث أم الحسن البصري في حاجة لها، فيبكي الحسن وهو طفل، فتسكنه أم سلمة بثديها، بالرغم من أنها لم يولد لها من النبي صلى الله عليه وسلم أحد. ومن المعلوم أن المرأة التي بهذه الصفة لا يكون في ثديها لبن، وكانت تخرجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وكانت أم الحسن البصري منقطعة إليها، يعني جعلت نفسها في خدمة أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ولعلها لهذا قيل إنها مولاة لأم سلمة، وإنما كانت تقوم على خدمتها، وإن لم تكن قد تملكتها أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فكانت تخرج الحسن البصري لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيدعون له، هذه أم سلمة تخرج الحسن إذا غابت أمه إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له. فأخرجته مرة إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فدعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. ومن الواضح أن الله قد استجاب دعوة عمر إذا صحت هذه الرواية. ويروى أن ثدي أم سلمة رضي الله تعالى عنها در عليه، وأنه رضع منها عدة مرات، فربما كان هذا صحيحا وليس بمستبعد، وبعض النساء قد يحصل منهن ذلك، يعني أن هذا ليس شرطا أن يكون خارقا من خوارق العادات. وحتى أم الحسن البصري رحمة الله تعالى عليها كانت ترضع لأم سلمة من تأمرها أم سلمة أن ترضعه لها، إما من بنات أخيها أو أقاربها أو معارفها أو نحو ذلك. كان الحسن البصري رحمه الله سيد أهل زمانه في العلم والعمل. سليمان التيمي كان يقول: الحسن شيخ أهل البصرة. ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله: والحسن مع جلالته فهو مدلس، ومراسيله ليست بذاك، يعني أنها ليست قوية، ولم يطلب الحديث في صباه. نلاحظ هذه العبارة: ولم يطلب الحديث في صباه. هذا مع أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وطلحة بن عبيد الله وبعض كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن من الواضح أنه لم يطلب العلم من صغره، ولو أنه طلب العلم من الصغر لروى سماعا عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أدركهم، فإنه أدرك كثيرا من الصحابة في زمنه. وإن كان قد روى عن عدد منهم، لكن كان من المتوقع أن يروي عن أكثر من هذا العدد، وإلا فإنه قد روى عن أنس بن مالك وعن عبد الرحمن بن سمرة وعن سمرة بن جندب وعن أبي بكرة الثقفي وعن النعمان بن بشير وعن جابر بن عبد الله وعن جندب البجلي وعن خلق كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه فاته السماع من عدد من الصحابة الذين أدرك مدة طويلة من حياتهم، لكنه لم يروي عن أحد منهم، وفي بعضهم خلاف في سماعه منه، وإن كان الراجح في بعضهم أنه لم يسمع منه. قرأ الحسن البصري القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشي رحمه الله، وكما أنه روى عن عدد من الصحابة فإنه روى أيضا عن خلق من التابعين. يقول يعقوب بن شيبة لشيخه علي بن المديني: يقال عن الحسن يعني البصري: أخذت بحجزة 70 بدريا. يعني أنه لازم أو أدرك أو جالس 70 من الصحابة من أهل بدر. فقال علي بن المديني: هذا باطل، أحصيت أهل بدر الذين يروي عنهم يعني الحسن البصري فلم يبلغوا 50. هذا مع أن قتادة وهو تلميذ الحسن البصري يقول: ما شافها الحسن بدريا بالحديث، مع العلم أنه أدرك عددا من الصحابة الذين شهدوا بدرا، لكن يبقى هذا الإشكال في سماعه من هؤلاء الصحابة. وأنا أريد استثارة الهمم لهذه الجزئية التي ستأتي معالجتها إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإن الحسن أدركه وذكر أشياء تدل على ذلك الإدراك، من ذلك أنه قال: رأيت عثمان يصب عليه من إبريق. ومن الصحابة الذين ورد إشكال في سماع الحسن البصري منهم سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعض أهل العلم يقولون إن أحاديث الحسن عن سمرة إنما هي كتاب، يعني أنه لم يروي عنه مباشرة، ولكن كثير من أهل العلم ومنهم علي بن المديني والبخاري يرون أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، والبخاري لا يخرج في مثل هذه الحال إلا إذا كان الحسن قد سمع مثل هذا الحديث من سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما باقي الأحاديث عن سمرة ففيها خلاف، هناك من يقول إنه سمع حديث النهي عن المثلة أو حديث من قتل عبده قتلناه، وهناك من ينفي هذا، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذي صح وثبت فيه التصريح بالسماع هو حديث العقيقة. أما ما سوى ذلك من الأحاديث فإنها لا يثبت فيها سماع الحسن البصري رحمه الله، وهو كما قال الذهبي مدلس. فمن أراد أن يثبت شيئا من روايته عن سمرة فيقال له: إيت بالسماع الصحيح الصريح الذي لا يعل بوجه من الوجوه في أنه سمع ذلك الحديث من سمرة، هذا هو الضابط وهذا هو القاعدة. ولكن كما قلت، بعد السبر والنظر لم يرى أهل العلم أن هناك ما يمكن أن يتجاوز هذه المرحلة الدقيقة سوى حديث العقيقة، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لسماعه من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه أدرك سنين طويلة من حياة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يمكن قرابة قرابة 37 سنة أدركها من حياة أبي هريرة. والحسن عاش فترة في المدينة، وأبو هريرة كان بالمدينة، فلماذا لم يسمع الحسن البصري من أبي هريرة؟ الجواب أن هناك خلافا بين بعض أهل العلم في سماعه من أبي هريرة، والأكثر أنه لم يسمع من أبي هريرة. ومن رأى أنه سمع فإنهم اعتمدوا على شبهة وردت في بعض الأحاديث، من ذلك أنه ورد عنه أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: الوضوء مما غيرت النار. فقوله سمعت أبا هريرة هذا فيه تصريح بأنه سمع هذا الحديث من أبي هريرة، ولكن لم يثبت كثير من أهل العلم مثل هذا السماع من الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا كل حديث جاء يبدو أن هناك عددا من الأحاديث، ربما أوصلها بعضهم إلى 5 أحاديث، مثل حديث الحسن قال: كان موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل إلا مستترا، فقال له ابن بريدة، يعني عبد الله بن بريدة: ممن سمعت هذا؟ قال: من أبي هريرة. هذا مع العلم أن هناك عددا من أهل العلم يقولون لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وأما بالنسبة لبعض ما جاء من روايته عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فلعل من أشهر ما هنالك أنه شهد يوم الدار، اليوم الذي حصل فيه الإشكال وقتل بسببه عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان قبل ذلك تمهيد لمثل هذا الحدث من مثل ما روى الحسن رحمه الله، قال: رأيت عثمان، أو قال: خرج علينا عثمان، يعني لصلاة الجمعة، فكان بينهم تخليط، يعني شيء من المشاكل التي حصلت بين الناس في ذلك اليوم، فتراموا بالحصباء، يعني أخذ الذين في المسجد يرمي بعضهم بعضا بالحصباء. وفي رواية قال: شهدت عثمان يوم الجمعة قام يخطب، فقام إليه رجل فقال: أنشدك كتاب الله. فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه: اجلس، أما لكتاب الله منشد غيرك؟ قال: فجلس. ثم قام رجل غيره فقال مثل ما قال الرجل الأول، فقال له: اجلس، أما لكتاب الله منشد غيرك؟ فأبى أن يجلس، فبعث عثمان رضي الله عنه إليه الشرطة ليجلسوه، فقام الناس. يبدو أن هناك اتفاقا وتمالؤا من هؤلاء الثوار على عثمان رضي الله تعالى عنه، فقام هؤلاء فحالوا بين الشرطة وبين هذا الرجل، ثم تراموا بالبطحاء حتى يقول القائل: ما أكاد أرى السماء من البطحاء، كل يرشق الآخر بهذه البطحاء. فنزل عثمان رضي الله تعالى عنه عن منبره ودخل بيته، ولم يصلي في ذلك اليوم الجمعة، يعني لم يصلي بالناس. وفي رواية كان عثمان يخطب فقام رجل فقال: إنا نسألك كتاب الله، إلى آخر الرواية. فحصبوا عثمان رضي الله تعالى عنه، وأخذ من يدافع عن عثمان يحصبون هؤلاء الذين حصبوا عثمان حتى تحاصب القوم. فقال عثمان رضي الله عنه: لو جئتم بأم المؤمنين عسى أن يكفوا، يعني بإحدى أمهات المؤمنين، لعل هؤلاء يقدرونها ويكفوا عن هذا الذي يصنعونه. فجاءوا بأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يقول الحسن: فنظرت إليها وهي على بغلة بيضاء في محفة، والمحفة هو المركب الذي يكون كالهودج على البعير للنساء، إلا أنه ليس له قبة في أعلاه، وإنما يكون مكشوفا. فلما جاءوا بها لتحول بين الناس، قام هؤلاء الثوار فصرفوا وجه تلك الراحلة التي كانت عليها أم حبيبة رضي الله تعالى عنها حتى ردوها، يعني أنهم ما قدروا حتى أم المؤمنين رضي الله عنها. ومن المعلوم أن هؤلاء الثوار آل بهم الأمر إلى أن قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، وكما قلت كان سن الحسن في ذلك الوقت 14 سنة، كما قاله هو عن نفسه، يقول: وأنا غلام محتلم يومئذ. ويقول: كنت أدخل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان أتناول سقفها بيدي وأنا غلام محتلم يومئذ. ليس معنى هذا أنه أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دخل بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ووصف هذه البيوت بأن سقف البيت كان لاطئا، يعني نازلا، يعني قريبا، لم تكن أسقفها مرتفعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ من البيوت ما يكنه عن الشمس والمطر ونحو ذلك، ولم يكن بيته صلى الله عليه وسلم ذا أبهة. من خلال ما سبق نلحظ أمرا ما فيما يتعلق بكثرة إرسال الحسن البصري رحمه الله وكثرة الأحاديث التي تعل بعدم سماعها بعدم سماعه لها من عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم، وكذلك أيضا كثرة إرساله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في كثير من الأحاديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر من حدثه من الصحابة، وهذا ما يعرف بالحديث المرسل. فلماذا كثر هذا في روايات الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه؟ قال هو عن نفسه لولا النسيان كان العلم كثيرا. إذن ربما كان الحسن رحمه الله ينسى من حدثه بذلك الحديث من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن ثمة أسباب أخرى، منها ما سبقت الإشارة إليه في كلام الحافظ الذهبي رحمه الله، ومنها ما سأشير إليه. فمن الأسباب أنه كان بخراسان، يقول أبو داود السجستاني رحمه الله لم يحج الحسن إلا حجتين، وكان يكون بخراسان، وكان يرافق مثل قطري ابن الفجاءة والمهلب ابن أبي صفرة، وكان من الشجعان. إذن برغم فضل الحج وبرغم قرب الحسن البصري لما كان بالمدينة قبل أن يذهب إلى البصرة، برغم قربه من مكة، إلا أنه لم يحج في عمره كله إلا حجتين كما قال أبو داود رحمه الله تعالى. فلماذا؟ السبب أنه كان بخراسان، كان يجاهد، كان قد أشغله الجهاد في بادئ أمره، وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن صفاته وشجاعته ومشاركته بما يدل على أنه أمضى جزءا من عمره في بدايته في الجهاد، فلذلك ذهبت عليه بعض سني عمره في الجهاد، ولهذا كما قال الذهبي لم يطلب العلم إلا لم يطلب العلم في صغره، يعني أنه تأخر في طلبه للحديث. فهذا من أهم الأسباب التي جعلت هذا الإرسال والانقطاع في أحاديث الحسن البصري رحمه الله. مما يمكن أن يضاف إلى هذا أن الحسن رحمة الله تعالى عليه كان يستشهد في مواعظه، وكان كثير الوعظ، سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر بعض مواعظه وبعض تنبيهاته التي هي درر من الدرر. فهو رحمة الله تعالى عليه كان يستشهد في ثنايا وعظه وكلامه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مقصده التحديث، لأنه لو كان مقصده التحديث لذكر السند، فإن كان يرويه عن تابعي عن صحابي فإنه سيذكر من الذي حدثه بهذا الحديث من التابعين، ومن الذي حدث ذلك التابعي من الصحابة، وإن كان الحسن أخذه عن صحابي فإنه سيذكر ذلك الصحابي، هذا في مجلس التحديث. لكن في مجالس الوعظ مثل ما نسمع وعاظنا في هذا الزمن، في حينما يقول الواحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا يذكرون لا إسنادا، بل حتى الصحابي لا يذكرونه، بل كثير منهم حتى لا يذكر من الذي خرج ذلك الحديث. فالحسن البصري أيضا كان هذا من ديدنه. كذلك أيضا كان الحسن رحمه الله فقيها ومفتيا، فكان يسأل، فإذا سئل عن شيء من الأحكام أفتى وأجاب، فربما ذكر دليله في تلك الفتوى مسندا إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من مقصده أن يحدث بذلك الحديث في ذلك المجلس بسنده، وإنما المقصود الاستدلال على صحة تلك الفتوى. هناك من يذكر سببا آخر، وهو أن الحسن عاش في وقت بني أمية الذين كانوا لا يريدون ذكر علي رضي الله تعالى عنه، فكان يحدث بأحاديث عن علي، لكن هذه الأحاديث التي عن علي يرسلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن المعنى أن ما يرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أخذه عن علي رضي الله تعالى عنه، لكن أنا لا أرى هذه المقولة صحيحة، ومراسيل الحسن اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنها من أردأ المراسيل كما هو قول طائفة من أهل العلم، ومنهم من يثني على مراسيل الحسن كأبي زرعة، وبعضهم يقول كل ما أرسله الحسن وجدت له أصلا إلا وذكر نزرا يسيرا من الأحاديث. فالحجة مع من أثبت، فالمثبت مقدم على النافي، وهذا معه زيادة علم ما دام يقول إن الحسن لم يسمع هذه الأحاديث من النبي من أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذا وكذا، ثم يذكرون هذه الأحاديث وهذه الأحاديث لا أصل لها، فإنهم حينما يعلون مثل هذه الأحاديث وهم أئمة فكلامهم حجة على كلام غيرهم، والله تعالى أعلم. والآن أيها الإخوة المشاهدون نتوقف لفاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زال حديثنا مع سيرة الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. مما يستملح من كلامه ويستفاد منه أنه رحمة الله تعالى عليه روى حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، في أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع أو إلى خشبة، ولما كثر الناس أمر صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ له منبر له عتبتان، فلما اتخذ صلى الله عليه وسلم هذا المنبر وقام يخطب عليه، سمع الصحابة حنين ذلك الجذع أو تلك الخشبة حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فأضمه إليه حتى سكت. فالحسن البصري رحمة الله تعالى عليه لما حدث بهذا الحديث أخذ يبكي ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. إي والله، هذه خشبة جماد، وأما نحن بشر أكرمنا الله جل وعلا بهذه الروح التي نفخت فينا، فنحن أحق بأن نشتاق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن هل ممتعض؟ مما يجدر ذكره من درر الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه مر على قول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ثم قال رحمه الله: هو المنافق. يعني أن هذا الذي اتخذ إلهه هواه هو المنافق، لا يهوى شيئا إلا ركبه. نعم، هذه أخلاق المنافقين. وأما أخلاق أهل الإيمان فإن الواحد منهم هو الذي ينهى النفس عن الهوى. كان للحسن البصري رحمه الله مكانة عظيمة عند أهل العلم قاطبة، وعلى وجه الخصوص عند سادات التابعين، فإنه رحمة الله تعالى عليه مرة قدم إلى مكة ثم صلى خلف المقام ركعتين، فلما رآه بعض التابعين ومنهم عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعمرو بن شعيب جاءوا حتى جلسوا إليه، وهذا يدل على شغفهم بالجلوس إلى الحسن البصري رحمه الله لما يجدون في مجالسه من الفائدة التي لا تخفى على أحد. يقول العوام بن حوشب رحمه الله: ما أشبه الحسن إلا بنبي. بطبيعة الحال ليس هذا التشبيه من كل وجه، ولكن لما وجدوا من كلامه الذي يتسم بالاختصار ويقتصر على جوامع الكلم ويكون له معاني عميقة، قالوا إنه يشبه كلام الأنبياء، وليس مقصودهم أنه يشبه الأنبياء من كل وجه. ويقول أبو بردة رحمة الله تعالى عليه: ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الحسن البصري. وأبو قتادة رضي الله تعالى عنه يقول: إلزموا هذا الشيخ، فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر منه، يعني الحسن البصري. وهكذا أيضا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يقول: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا. ويقول مطر الوراق: لما ظهر الحسن، يعني ذاع صيته واشتهر، جاء كأنما كان في الآخرة فهو يخبر عن معاين، يعني كأنه قد أطلعه الله جل وعلا على أحوال أهل الجنة وعلى أحوال أهل النار وعلى مشاهد يوم القيامة وعلى كل أحوال الآخرة، فأصبح يصفها وكأنه يراها رأي العين. وهذا بلا شك لا يحصل إلا لمن أدمن التدبر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل ذلك وفهمه من كل وجه، فأصبح يحدث عنه حتى يقال كأنه رآه رأي العين. كان الحسن البصري رحمه الله كما أشرت في بداية كلامي ممن ضرب في كل خصلة من خصال الإسلام بسهم، ومن ذلك ما عرف عنه من شجاعته وجهاده رحمة الله تعالى عليه. وإلى ذلك يشير الذهبي في سبب قلة رواية الحسن، فيقول إنه لم يطلب الحديث في صباه وكان كثير الجهاد. وكان مفتي البصرة جابر بن زيد أبا الشعثاء، ثم جاء الحسن فكان يفتي، يعني أنه أصبح في البصرة مفتيان، جابر بن زيد والحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. وهذا يعني أنه بعد أن طلب العلم وتأهل للفتيا. ويقول محمد بن سعد صاحب الطبقات: كان الحسن رحمه الله جامعا، عالما، رفيعا، فقيها، ثقة، حجة، مأمونا، عابدا، ناسكا، كثير العلم، فصيحا، جميلا، وسيما، وما أرسله فليس بحجة. وهذا تكلمنا عليه فيما يتعلق بمراسيله. والأصمعي اللغوي يحكي عن أبيه الذي كان قد شاهد الحسن البصري رحمه الله، فيقول: ما رأيت زندا أعرض من زند الحسن البصري، كان عرضه شبرا، كان عرض زنده شبرا. وهذا الذي جعله قويا قادرا على الجهاد، وعرف عنه من الشجاعة ما أشار إليه عدد من أهل العلم، من جملتهم هشام بن حسان حينما قال: كان الحسن أشجع أهل زمانه. ويقول أبو داود: لم يحج الحسن إلا حجتين، وكان يكون بخراسان، وكان يرافق مثل قطري بن الفجاءة والمهلب بن أبي صفرة، وكان من الشجعان. ويقول جعفر بن سليمان: كان الحسن من أشد الناس، وكان المهلب إذا قاتل المشركين يقدمه. ومما لا شك فيه أنه لا يقدم بين يدي القوم إلا الشجعان الذين يصدون الهجمات التي يقوم بها شجعان القوم الآخرين. وفي هذا يقول الذهبي رحمه الله عن الحسن: كان رجلا تام الشكل، مليح الصورة، بهيا، وكان من الشجعان الموصوفين. ومما يدل على علمه وتواضعه واستفادته من غيره رحمة الله تعالى عليه ما قاله تلميذه قتادة، يقول: ما جمعت علم الحسن إلى أحد من العلماء إلا وجدت له فضلا عليه، غير أنه إذا أشكل عليه شيء كتب فيه إلى سعيد بن المسيب يسأله. إذن كان يستعين بأهل زمانه ممن يرى أنه أفضل منه، وسعيد بن المسيب هو الذي تكلمنا عليه في الحلقة السابقة. قال قتادة: وما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه. ومع ذلك فمن تواضعه أنه إذا أشكل عليه شيء فإنه لا يستنكف ولا يقول كيف أسأل غيري وأنا الحسن البصري الذي ينظر الناس إلي بكذا وكذا، بل كان يتواضع ويسأل من يراه أعلم منه. يقول تلميذه أيوب السختياني: كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث حجج يسأله عن المسألة هيبة له، يعني أنه يهم أن يسأله فيتوقف هيبة لأن للحسن، لأنه كان رحمة الله تعالى عليه مهيبا. يقول أبو هلال: كنت عند قتادة فجاء خبر بموت الحسن، فقلت لقد كان غمس في العلم غمسة، فقال قتادة: بل نبت فيه وتحقبه وتشربه، والله لا يبغضه إلا حروري. وهذا يقوله قتادة، ولو نظرنا فيما ذكره أهل العلم من فضل قتادة وحفظه وعلمه وإتقانه لرأينا العجب العجاب. فإذا كان قتادة برغم علمه الذي وصف به معجبا بالحسن البصري بهذه الصفة، فهذا يدل على علو مكانة الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. وأما قوله لا يبغضه إلا حروري، فإن البصرة في ذلك الوقت كان يكثر فيها الخوارج، وكان الخوارج بمنأى عن الحسن البصري لأنهم كانوا يبغضونه لأنه لم يكن على طريقتهم رحمة الله تعالى عليه. يقول أيضا قتادة: ما خلت الأرض قط من سبعة رهط بهم يسقون وبهم يدفع عنهم، وإني لأرجو أن يكون الحسن أحد السبعة. وفضائل الحسن البصري رحمه الله كثيرة لو ذهبنا نستعرضها لطالبنا المقام، ولكن لعلنا ننتقل إلى أمر آخر، وهذا الأمر يتعلق بحظ الحسن رحمة الله تعالى عليه من الدنيا. فهو عرف عنه رحمة الله تعالى عليه بأنه حسن المظهر، كما تقول إحدى النساء واسمها أمة الحكم، قالت: كان الحسن يجيء إلى حطان الرقاشي، يعني الذي كان يقرأ عليه القرآن، تقول: فما رأيت شابا قط كان أحسن وجها منه. وحتى لما كبرت سنه كان رحمه الله يصفر لحيته في كل جمعة، كما قال بعض من رآه ومنهم أبو هلال حينما قال: رأيت الحسن يغير بالصفرة. وكذلك حماد بن سلمة يقول: رأيت الحسن يصفر لحيته. ويقول سلام بن مسكين: رأيت على الحسن قباء مثل الذهب، القباء هو الذي يلبس على الرأس مثل الذهب يتعلق. ويقول يونس: كان الحسن يلبس في الشتاء قباء حبرة وطيلسانا كرديا وعمامة سوداء، وفي الصيف إزار كتان وقميصا وبردا حبرة. إذن هو كان يلبس من أجاود الثياب ومن أحسنها، بخلاف ما قد يتصوره بعض الناس من أن الحسن البصري ما دام زاهدا فإنه سيكون رث الثياب إلى آخر ما هنالك. فالجواب لا، بل كان الحسن حسن الهيئة حسن المنظر، كان يعتني بمظهره رحمة الله تعالى عليه. ولذلك يقول الحسن: المؤمن يداري دينه بالثياب. إذن حينما يحسن الحسن البصري من هيئته له هدف من هذا، فهو يريد أن يري الناس أن الزهد لا يتعارض مع جمال الصورة ولا يتعارض مع حسن الهيئة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ومما أثر عنه رحمة الله تعالى عليه علمه بدقائق الأمور ودقائق النفس البشرية وفقهه في هذه القضايا كلها. فتلميذه يونس بن عبيد رحمه الله يقول عن الحسن: إنه كان من رؤوس العلماء في الفتن والدماء والفروج. وهذه من المهمات. فأحوال الفتن هي التي يعرف الإنسان متى فيها متى يقدم ومتى يحجم، ومسائل الدماء هي التي يعرف فيها الإنسان ما يتعلق بالبغي وأحكام الخوارج ومن الذي يستباح دمه ومن الذي لا يستباح دمه وهلم جرى. فكان الحسن البصري من أعلم الناس بهذا، ولذلك كان رأيه يتعارض مع رأي الخوارج، ولذلك كان هؤلاء الخوارج الحرورية يبغضون الحسن البصري رحمه الله. وكذلك أيضا الفروج الأنكحة، يعني كان عنده معرفة رحمة الله تعالى عليه بأحكام النكاح المتعددة من طلاق وغير ذلك، فكان فقيها بهذه الأمور يصار إليه بالإضافة إلى غيرها من الفقهيات. ويقول عوف الأعرابي وهو من تلاميذه: ما رأيت رجلا أعلم بطريق الجنة من الحسن. وهذه تزكية تدل على أنه رحمة الله تعالى عليه كان ممن يوثق بعلمه ورأيه، وهذا رأي تلاميذه الذين استفادوا من علمه رحمة الله تعالى عليه. ويقول يزيد ابن حازم: قام الحسن من الجامع فاتبعه ناس، فالتفت إليهم وقال: إن خفق النعال حول الرجال مما يلبث الحمقى. يعني أن هذا الذي تصنعونه من اتباعي واللحاق بي وخفق نعالكم خلفي هذا سيكون فتنة لي، فلا تفعلوا، انصرفوا، لأنه يلبث الحمقى، يعني يجعل الأحمق يغتر بنفسه ويقول: أنا صار لي مكانة، صار لي أتباع، ويرى هؤلاء الذين يتابعونه فيغتر بهم. فهذا دليل على هضمه لحق نفسه رحمة الله تعالى عليه، وعلى حذره من العجب ومن الرياء ومن هذه الأدواء المهلكة. وهذا مما ينبغي أن يستفاد من سير هؤلاء العلماء، وينبغي أن نتأثر به وأن نجعله نصب أعيننا. أقول هذا لنفسي أولا ولإخواني ثانيا من علماء ودعاة وطلبة علم، فكلنا وغيرهم أيضا، فكلنا يجب علينا أن نلتفت لمثل هذه الأدواء الخفية، فلا يغتر الإنسان بكثرة الأتباع، ولا يجعل الغرور يدب إلى نفسه ويرى نفسه بمنزلة هو فوق الناس فيها، أو ربما أيضا استثمر علمه ووجاهته التي حصلت له بهذا العلم ليحظى بشيء من نوال الدنيا ومتاعها الزائل. فكل هذا مما يستفاد من سير هؤلاء العلماء الذين كانوا يحذرون من مثل هذه الآفات. ويقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في الدنيا حزنك، وليشتدن في الدنيا خوفك، وليكثرن في الدنيا بكاؤك. هذا إن كنت قرأت القرآن ثم آمنت به. أما من لم يكن يعطي نفسه مثل هذا القدر فإنه ينبغي أن يراجع حساباته مع الله، والله المستعان. ويقول إبراهيم بن عيسى اليشكري: ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن، ما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. لماذا؟ لأنه رحمه الله قد غلب عليه الخوف، بل كانت الآخرة نصب عينيه رحمة الله تعالى عليه. ويقول عمران القصير: سألت الحسن عن شيء فقال فقلت: إن الفقهاء يقولون كذا وكذا. فقال: وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، هذا هو الفقيه. أما من يحسن أن يقول للناس لا بأس وهذا يجوز وفي الأمر سعة وغير ذلك ويظن أن هذا هو الفقه، فإن الفقه أن يكون عند الإنسان ورع يحجزه عن الإقدام على أن يقول على الله جل وعلا هذا كذا وهكذا وهذا كذا إلا بأثارة من علم، وبعد أن يراجع ما في داخل نفسه، والله المستعان. قد يجتمع على الشخص ذل الدنيا وذل الآخرة، نسأل الله العافية، إذا كان يعظم ما حقر الله. ويقول رحمه الله: بئس الرفيقان الدينار والدرهم، لا ينفعانك حتى يفارقاك. يعني مثل ما لو قيل لا ينفعانك حتى توسد التراب، فكن حذرا من مثل هذا. هذا معنى قوله رحمة الله تعالى عليه. وبحكم كثرة ما أثر عن الحسن رحمه الله تعالى من العبارات الرائقة والجيدة والتي يضيق عنها الوقت، فلعلي أختم بشيء مما يمكن أن يعد من درر كلامه. فمن ذلك ما قال: ما حليت الجنة لأمة ما حليت لهذه الأمة ثم لا ترى لها عاشقا. ويقول رحمه الله: يا ابن آدم اترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة، ما يؤمنك أن تكون أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة فأنت في غير معمل. ويقول: أهين الدنيا فوالله لأهنأ ما تكون إذا أهنتها. إذن مثل هذه العبارات التي تستلطف والتي نستفيدها في سلوكنا مع الله جل وعلا ينبغي أن تستفاد من كلام الحسن وما أكثره. ولولا ضيق الوقت لأتيت عليه، لكن يمكن أن تراجعوا ترجمته رحمة الله تعالى عليه في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، وفي سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وفي تهذيب الكمال للمزي، وغير ذلك من الكتب. أختم بذكر وفاته رحمه الله. فيقول تلميذه هشام بن حسان: كنا عند محمد، يعني محمد بن سيرين، عشية يوم الخميس، فدخل عليه رجل بعد العصر فقال: مات الحسن. فترحم عليه محمد بن سيرين وتغير لونه وأمسك عن الكلام، فما تكلم حتى غربت الشمس، وأمسك القوم عنه مما رأوا من وجده عليه. ومع ذلك فما عاش محمد بن سيرين رحمه الله بعد الحسن إلا 100 يوم فقط، يعني 3 أشهر و10 أيام. وكانت وفاة الحسن البصري رحمه الله في أول رجب من 120 للهجرة، وكانت جنازته مشهودة، وصلي عليه عقب صلاة الجمعة بالبصرة، فشيعه خلق كثير وازدحموا عليه حتى إن صلاة العصر لم تقم في الجامع لأن الناس انصرفوا إلى المقبرة. وكان رحمة الله تعالى عليه قد عاش نحو من 88 كما قال ابنه عبد الله. نسأل الله جل وعلا أن يتغمد الحسن البصري بواسع رحمته، وأن يجعلنا من الذين استفادوا من سيرته واعتبروا بمواعظه رحمة الله تعالى عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في سير وأعلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.